صل على محمد وعلى محمد. يتضح لنا من الكلام بالأمس بأن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم، ومن خلال هذه النتيجة التي استنتجناها من هذا المطلب، حينما نفينا عنه الجسمية عرفنا بأنه لا يرى وأنه ليس في جهة، ولا أيضا يرى ولا متحدا بغيره. اليوم نتحدث عن أن الله سبحانه وتعالى لا يرى. إن شاء الله بعدين إن شاء الله، بس أهم شيء الحين نفس الدرس يعني نمشي فيه، بعد ذلك إن شاء الله أجي لمطلبكم إن شاء الله بخدمتكم. فيقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يرى بعد أن نفينا عنه الجسمية، قلنا بأنه لا يرى. الرؤية البصرية، الرؤية البصرية أنتم تتذكرون حينما تحدثنا عن الصفات الإلهية وذكرنا بأنه سميع بصير، قلنا بأن الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يكون بصيرا بمعنى أن له أدوات وحاسة وغير ذلك، فتأتي هذه الصورة وتذهب للدماغ ويترجم ويقول لك إن هذا فلان، أليس كذلك؟ هذه الحالة التي تحدث عند الإنسان، هل هذه الحالة البصرية يعني يقع نظرك على شيء فبعد ذلك الدماغ يحلل ويقول لك بأن هذا هو الشيء الفلاني، هل هذا ينطبق ويجوز أن نرى الله بهذه الحالة؟ يقال لا، لأنه ليس بجسم، الله سبحانه وتعالى ليس بجسم حتى يرى. من خلال درسنا شيخنا بالآن الشيخ إبراهيم، متعبين اليوم الحمد لله، من خلال درسنا بالأمس وعرفنا بأن الله سبحانه وتعالى هو ليس بجسم، إذن أنت لا يقع بصرك على شيء حتى بعد ذلك يترجمه الدماغ وما إلى ذلك. فعلى كل حال، هناك من قال بأننا لا نراه في الدنيا بل نراه في الآخرة، بل نراه في الآخرة. لو سألناكم ما رأيكم في مثل هذا الكلام حينما يقال لكم بأن الله سبحانه وتعالى سوف يرى في يوم القيامة، فيأتي الناس عليكم السلام الصالحين ويبدأون أفواجا أفواجا يدخلون على ربهم ويسلمون عليه وما إلى ذلك فيرونه، فما هو رأيك في مثل هذا الكلام؟ الكلام السابق الذي ذكرناه هو نفسه، حينما نفينا عنه الجسمية، حينما نفينا عنه الجسمية وبأنه لا يحده حد وهو في كل مكان، فبعد ذلك هذه الصورة التي أنت سوف تراها في يوم القيامة، أليست هذه محدودة؟ أليست هذه ناقصة؟ وحاش الله سبحانه وتعالى أن يكون ناقصا اليوم في عالم الدنيا أو في عالم الآخرة، فهو على حد سواء. ولذلك النقض الذي ننقضه على هؤلاء في الدنيا هو نفسه الذي ننقض به عليهم في الآخرة، نقول لهم نحن لم نرضى أن نراه في الدنيا، وكذلك لا نرضى بأن نقول برؤيته في يوم القيامة أو في الآخرة، لا يجوز ذلك. نعم، الله سبحانه وتعالى غير متحد بغيره. أنتم تدرسون وتعرفون وتسمعون وترون المسيحية التي تقول بأن الله سبحانه وتعالى قد حل في روح حل في النبي عيسى وصار عندنا الثالوث وما إلى ذلك، فالله نحن له وعيسى نحن منه، هكذا يقولون بالثالوث على كل حال، ولذلك تجدون يصنعون هكذا. نعم، فبالنتيجة هذا الاتحاد هل يجوز على الله سبحانه وتعالى؟ خلينا من المسيحيين مولانا، احنا ليش نروح للمسيحيين؟ هناك من بعض الفرق التي نسبت للإسلام قالوا بأن علي عليه السلام قد حل فيه الله سبحانه وتعالى، ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام هؤلاء، عليكم السلام، عليكم السلام، هؤلاء حاربهم وقتل منهم. السلام مولانا حبيبي حياكم. فعلى كل حال هذه الفرقة التي ألهت عليا فقالت بأنه الله قد حل فيه، أي أنه اتحد به، هم يقولون ذلك، هل هذا يجوز أم لا يجوز؟ أنتم من خلال دراستكم للدروس السابقة عندكم أتصور تصورات بأنه كيف يحل فيه، فمعنى ذلك أنه سوف يحل في مكان، سوف يحل في جسم، والله سبحانه وتعالى ليس بجسم. نقول أليس هكذا؟ هكذا يأتي لكم، أليس كذلك؟ أتصور ذلك. مولانا العزيز، أنت حينما تقول بأن الله سبحانه وتعالى اتحد مع غيره، حينما تقول أن الله اتحد مع غيره، ما معنى كلمة الاتحاد؟ لو فرضنا بأن عندك، لو فرضنا بأن عندك ذرتين، جيد، فشيئا فشيئا صارت تقترب من بعضهما البعض، جيد، حتى بعد ذلك حصل الاتحاد التام، أليس كذلك؟ كانت منفصلتين ثم ابتدأت في القرب ثم اقتربت أكثر فأكثر بعد ذلك اتحدت. عندك فروض الآن، أنت تفرض فروض، هذا الأمر منفصل عن هذا، أليس كذلك؟ بعد ذلك اقترب واقترب واقترب. أنا تلاحظ هنا أنهما صارا شيئا واحدا، صارا شيئا واحدا. إذا صارا شيئا واحدا فأين الاتحاد؟ الاتحاد أضل، انتهى، زال، أليس كذلك؟ والواقع أنك ماذا تقول؟ فرضك أنت فرضت بأن هناك زيد من الناس وحل فيه الله، حل فيه، أليس كذلك؟ فأنت تفرض بأن هنا عندنا ثالوث، عندنا اثنين، الفرض أنهما اثنان، هذا فرضك. نأتي لك نقول لك هل انطبق تمام الانطباق؟ انطبق تمام الانطباق، إذن هذا لن يصدق بأنهما اتحدا، يعني انتهى، لا شيء، هذا شيء ثالث، الآن هذا شيء ثالث. مثل ما أنتم ربما درستم في الكيمياء أنك حينما تدمج بعض المواد مع بعض المواد فهذه المادة مع هذه المادة تزول تمام الزوال فيحدث عندك شيء ثالث، لكنها لا زالت موجودة، الهيدروجين والأكسجين لم، يعني هي موجودة يستطيعون فصلها، لكن التفاعل الكيميائي يقولون هكذا هم علماء الكيمياء يقول علماء الكيمياء يقولون بأنه التفاعل الكيميائي من خصائصه بأنه إذا تفاعل مع بعضهم البعض مادتين تفاعلتا مع بعضهم البعض فإنه ينتج مادة ثالثة ولا يمكن الرجوع. هذه خاصية من خلاصة التفاعلات. على كل حال فأنت إذا قلت بأنهما اتحدا فمعنى ذلك أنه أنتج شيء ثالث ليس موجود زيت وليس موجود هذا. هل هذا هو الذي أنت تريده فأنتج شيئا ثالثا؟ يقول لا، هما اثنان ثالوث، لا زال الله ولا زال عيسى ولا زال روح القدس هكذا. ليس كذلك؟ هم فرضوا هذه الفرضية، فنقول لهم هل كان عندنا شيء ثالث متحدا أو لا؟ لا زالا متشخصين، كل واحد في حاله، كل واحد في حاله. هذا الذي سميناه خلف الفرض. أنتم فرضتم بأنهما اثنان أو ثالوث، أليس كذلك؟ بينما نراهما أنهما صار شيئا واحدا، شيئا ثالثا، شيء واحد أنت تسميه. فخالفت الكلام الذي قلته في الفرض. هنا إذا كان لا زالا منفصلين فمعنى ذلك أين الاتحاد؟ أنا جئت والتصقت بالسيف، أين هو الاتحاد؟ هل هنا اتحاد؟ إذا لا زلنا نحن متشخصين فمعنى ذلك أنه لا يوجد عندنا ماذا؟ لا يوجد عندنا اتحاد. أين هو الاتحاد؟ فمعنى ذلك بينما هو ماذا يقول؟ هذا هو الاتحاد.
اتحاد
بين المذهب
والشيعة. اتحاد بين المذاهب الإسلامية شو معنى؟
لا لا ليس هذا، هذا مطلب آخر، هذا مطلب عقلي مولانا.
وحدة وليس اتحاد.
يعني الاتحاد شيء آخر. هناك مثلا المذاهب الإسلامية اتحدوا كذا، ربما وحدة سياسية، ربما وحدة مذهبية، ربما أيضا اتحدوا مثلا في بعض المباني فأنتجوا شيء آخر، مثل ما فعل الأشعري مثلا مع كان معتزلا، كان معتزليا واتجه إلى أهل الحديث وأخذ بمبنى ثالث ليس لأهل الحديث وليس للمعتزل وصار أشعري. على كل حال ما علينا من هذا المبحث. فمولانا العزيز إذا كان هما متشخصان كل واحد ليس له علاقة بالثاني فمعنى ذلك أنه أين هو بعد الثالوث وغير ذلك؟ هذا منفصل عن هذا، متشخص عن هذا، أليس كذلك؟ وأنت ما فرضت ذلك، أنت فرضك أمر مختلف، أنت فرضك بأنهما امتزجا. ولذلك يقولون بأن اللاهوت امتزج في الناسوت، يعني اللاهوت هكذا يقولون، اللاهوت يعني الخالق، أو بتعبير آخر ماذا؟ الروح امتزجت بالناسوت، يعني المخلوق أو ماذا؟ البدن امتزج مع بعضهم البعض وكون لنا هذا الثالوث أو الثنائي الذي حل في علي عليه السلام، وحاشا أن يكون ذلك للذات المقدسة. فعلى كل حال فهذا يكون بالتالي ليس مقبولا، هذا بالتالي لن يكون مقبولا. عكس ماذا؟
عكس انه مشيت القرب زين المعنى ولا صح التعبير بينه الانسان يدرك الله سبحانه وتعالى.
لا زال
لا الله الانسان يدرك الله
الانسان. نعم نعم فهمت على سؤالك مولانا العزيز. حينما أنت تلتفت إلى أن هذا هو مخلوق، أن هذا هو مخلوق، غاية الأمر أنت ما تفرضه أن هذا ذاب معنويا. ما معنى ذلك؟ أنت قولك أنه ذاب معنويا، أنا أريدك تبين لي ما معنى الكلام هذا، ما معنى كلمة ذوبان؟ هل معنى الذوبان أنك تجردت عن المادة أنت؟ هل تجردت؟ أنت لم تتجرد، أنت لازلت أمرا ماديا، عيسى لا زال ماديا، علي عليه السلام لا زال ماديا، فهذا الذوبان لا بد أن تشرحه لي بأي شكل هو، بأي صفة هو، وإلا هو ذاب أو اتحد. لازم تفهمني ما معنى اتحادك حتى أنا بعد ذلك أجيب عليك بما أجبنا هنا. لاحظوا
ما يمكن أقول الإنسان في جزء
إيه طبعا طبعا مولانا هذا ملتفت الكلام، هو الكلام قضية أنه هذا الأمر المعنوي الذي ذاب، يعني انفصلت عنك أنت أيها المادة، انفصال تام.
أصبح هناك روح أحد معدى روح على الجسد، فنشدت أنه تنمية هذه الروح وتسكية النفس، فزين صرف الإنسان يدب الله سبحانه وتعالى من شدة قربي الروحي والمعنوي، إذن كذلك يقولون تتجرد الروح فيصبح الجسد في بعض الأوقات شيء آخر وأصلا كلمة والروح في مكان آخر كما ثابت الله.
صحيح التفت عليه مولانا العزيز. أنت حينما أنا يعني لن أذهب خارجا عن النقطة الذي قلت، لكن بشكل آخر، أنت حينما أحسنت من أخلاقك وبدأت سلوكك إلى الله وغير ذلك، هل معنى ذلك أنك خرجت من إمكانك، خرجت من كونك أنت ممكن؟
خرجت
لازلت فقيرا إلى الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ فمعنى ذلك أن هذا الغني المطلق، هذا الغني المطلق لا زال مفيدا على هذا العبد الفقير المطلق، هو فقير فقير مطلق. جيد. فبعد ذلك هذا أخذ من الذات المقدسة صفات، لكن الله سبحانه وتعالى ليس معنى أنه هو اتحد. الاتحاد معناه أنه حصل هناك امتزاج تام، حصل هناك امتزاج تام، وهذا بعد ذلك سوف يخرج من حد إمكانه، لن يكون ممكنا، بينما ما نفرضه نحن أن الإنسان لا زال فقيرا، اتحد سلك إلى الله حصل ما حصل، رقى إلى أعلى المراتب. من الذي وصل إلى أعلى من مرتبة النبي صلى الله عليه وآله؟ لا يوجد. أفضل الخلق على الإطلاق هو النبي. جيد. ومع ذلك هو لا زال ماذا؟ لا زال فقيرا عبدا ذليلا بين يدي الله سبحانه وتعالى، يمثل قمة العبودية لله سبحانه وتعالى، فبعد ذلك لا زال فقيرا. هذا الاتحاد الذي تفرضه إنما هو بشكل آخر، أنت تعتقد أنه هو اتحاد، لكن في واقعه هو ليس اتحاد بحيث أن خصائصه قد زالت، خرج من هذا الحدود الفقري. اتفقنا؟ فعلى كل حال مولانا، حتى لا أنا دخلت في موضوع ربما يعني شوية أعلى من المستوى هذا يعني. بني تفضلوا.
يعني أقول أنا من ليش إحنا ده أنا قد موقع يعني الغنى المطلق والفخر المطلق. هذا. إحنا نرتفع عن الفخر المطلق.
ما في، ما تستطيع.
يعني خلي شوي.
ما تستطيع شيخنا، ما تستطيع. الله سبحانه وتعالى تريد تنزله من الغنى المطلق ما تقدر. هذا الإنسان بما أنه هو مخلوق لله سبحانه وتعالى وأنه معلول فهو ممكن فقير غاية الفقر في كل لحظة في كل آن. بما أنه معلول فهو يطلب المدد من العلة دائما. التفتنا؟ فما تستطيع أنك أنت تخليه عندها غنى، هو فقر مطلق لله سبحانه وتعالى. التفتوا؟ وإلا لو كان عنده نوع من الغنى، لو يصير عنده نوع من الغنى معنى ذلك أنه صار عنده استقلال. ولا يوجد عندنا مخلوق، لا يوجد عندنا ممكن مستغني عن الله سبحانه وتعالى أو مستقل عن الله سبحانه وتعالى. على كل حال هذه مبحث شوية يعني فيها دقة ومطالب عالية المضامين. احنا طبقنا ليس في جهة ولا مرئيا ولا متحدا بغير، طبقنا ولا مرئيا او ما طبقنا، الله تعالى يرى بالأمس ما طبقنا. خلينا نقرأ ما في شيء يعني زيادة. بل مولانا العزيز الله سبحانه وتعالى انت من البداية فرضته، اليس هو واجب الوجود؟ ها شبيع، ها شيخنا شيخ علي، شيخ سعود، شيخ إبراهيم، ألم تفرضوا بأن الله سبحانه وتعالى هو واجب الوجود؟ فبعد ذلك هذا الاتحاد الذي يكون بينه وبين عيسى أو بينه وبين علي عليه السلام على الأنبياء جميعا والأوصياء السلام، هل هو بحاجة أن يحل فيها في هذه الأجساد أو غير ذلك؟ هو ليس بحاجة هذه الأمور، بل هو غني مطلق. هذا الأمر الذي أنت فرضته من خلال واجب الوجود. واجب الوجود يعني هو غني، ليس بحاجة أن يتحد مع غيره حتى بعد ذلك يتشاوروا مثل ما ذاك اليوم افترضنا مثلا. على كل حال الله تعالى بس ما بتعبر هذا يا اخواني، انا اللي اقول بانه ما بتعبر عن اتحاد. تفتوا
يعني الله عز وجل هو نفسه هو يعني
هو ما ذا كلمه أحسنتم ملتفت مع الكلام، هو الكلام التفت مولانا، التفت لكلامك تماما، لكن الكلام الذي قلته قبل قليل هو الكلام. أنت لازم تتصور قضية الاتحاد، ما هي، ما هو معنى الاتحاد؟ شوية وقتنا ضاق جيد. أنا لهذا يعني كلامي قبل قليل هو نفس الكلام الذي قلته. هل معنى ذلك أن هذا أفرضه معناه، هل معنى ذلك بأنه خرج من حد من حدود فقره؟
لا،
خرج معنى ذلك لا زال مو متحد. فهمتنا؟ الله تعالى لا يرى، ومما ينتفي عنه تعالى بانتفاء الجسمية الرؤية البصرية، ويتضح ذلك بعد فهم حقيقة الرؤية. الرؤية البصرية هي حالة ذهنية تحصل للرائي بعد انطباع صورة المرئي المستقر في جهة مقابلة له على شبكية العين، وانتقالها عبر الأعصاب إلى الدماغ. ومن المعلوم أن الرؤية بهذه الحقيقة لا يمكن أن تتحقق إلا بأن يكون المرئي جسما كثيفا، جسما كثيف. لماذا قال جسم كثيف؟ لأن هناك جسم آخر يسمى الجسم اللطيف في مقابل الجسم اللطيف. جيد؟ الجسم اللطيف لا يرى، لكن هنا إذا كان يرى فلا بد أن يكون جسما ماذا؟ جسم كثيف، مثلك ومثلي ومثل هذا ومثل هذا، جسم. لاحظنا؟ مقابل ماذا؟ مقابل الجسم اللطيف الذي لا يرى. فإذا أنت تقول بأنه يرى إذن لابد أن يكون جسما ها شيخنا شيخ إبراهيم جسما كثيفا لابد إذا تقول بأنه يرى إذن هو جسم كثيف غير مفرط في البعد بل قائما في موضع يقع في مدى الإبصار يعني يكون أيضا قريب ولا إذا بعد بعيد أنت تقدر تشوف الآن اللي في مكة بعيد صحيح؟ ها شيخنا شيخ عمار تقدر تشوف اللي في مكة ما تقدر نعم لأنه بعيد مستقرا في جهة مقابلة للرأي تنبعث الأشعة من جسمه إن كان منيرا بالذات أو تنعكس عنه إن لم يكن كذلك إلى العين فإذا كانت هذه حقيقة الرؤية ولوازمها يتضح استحالة رؤيته تعالى على الإطلاق لتنزهه تعالى عن الجسمية يعني إذا كان بعيد ما بتشوفه إذا كان ليس بجسم ما بتشوفه نعم فإذا كانت هذه حقيقة الرؤية ولوازمها يتضح استحالة رؤيته تعالى استحالة رؤيته تعالى على الإطلاق لتنزهه تعالى عن الجسمية وذهبت المجسمة إلى جواز رؤيته تعالى في الدنيا فضلا عن الآخرة يعني مو بس يشوفوه الآخرة حتى في الدنيا يشوفوه هكذا يريد أن يقول وذهبت المجسمة إلى جواز رؤيته تعالى في الدنيا فضلا عن الآخرة كما ذهب عامة أهل الحديث والأشاعر إلى جواز رؤيته تعالى يوم القيامة وأنه ينكشف للمؤمنين انكشاف القمر ليلة البدر تبعا لبعض الأحاديث واستظهارا من بعض الآيات وقد عرفت فيما تقدم أن حكم العقل القطعي مقدم على الظواهر النقلية فلا نصيب لشيء من هذه الأقوال من الصحة والعجب من أهل الحديث والأشاعرة أنهم مع قولهم بالرؤية البصرية يعدون أنفسهم من أهل التنزيه ويبرؤون من المشبهة ويبرؤون من المشبهة والمجسمة في حين أن هذه الرؤية التي يثبتونها لا تنفك قهرا عن كون المرئي جسما كثيفا ذا أبعاد قائما في جهة ومكان وما إلى ذلك الله تعالى غير متحد بغيره ذهبت بعض الطوائف إلى أنه تعالى متحد بغيره فقد قال النصارى إنه تعالى اتحد بالمسيح بمعنى أن لاهوتية الباري ما معنى اللاهوت؟ أحسنتم وتأتي بمعنى آخر ماذا؟ أحسنتم أن لاهوتية الباري هي ما لو تلاحظوا لاهوت من يعني مأخوذ من إله وأما الناسوت فمأخوذ من الناس صحيح حتى بس تلتفت يعني كتقريب يعني إلى المعنى فالناسوت يعني المخلوق ويطلق أيضا على يطلق أيضا على ماذا البدن يطلق على البدن ناسوت يطلق على البدن جاء في كتابهم المقدس لنا إله واحد الأب الذي منه جميع الأشياء ونحن له ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به وقالت النصيرية إنه اتحد بعلي عليه السلام وغير ذلك من الآراء وهي كلها باطلة من جهتين الجهة الأولى أن هذا الاتحاد على فرض إمكانه لو فرضنا إمكانه من صفات ماذا؟ من صفات الأجسام ويمكن تقريبه باتحاد ذرة أكسجين مع ذرة هيدروجين لتشكل معا جزئي ماء والله تعالى منزه عن الجسمية احنا ذكرنا هذا الكلام أنه منزه عن الجسمية فلا يتصف به الجهة الثانية هذه التي هي مطلب كأنما جديد الذي الجهة الأولى هذه نعرفها من قبل، ليس كذلك؟ الجهة الثانية إن المعنى المتصور من حقيقة الاتحاد هو صيرورة شيئين متغيرين موجودين متغيرين شيئا واحدا. بعد إن لغت هذا إن فقير، هذا واجب، هذا كذا، بعد صار شيء جديد مختلف عن صفات كذا، كل الصفات هذيك اتلاشت، جيد، صار شيء جديد مع بقاء كل منهما، مع بقاء كل منهما. هذا هو عجل. احنا شلون نلتفت الى التهافت في كلامهم؟ هذا من خلال مثل هالكلمات. هذا هو. لكن العناصر الأساسية موجودة أو مي موجودة كعناصر؟ إيه بالضبط موجودة. يعني أنت لما تشبك مثلا ذرة هيدروجين وأكسجين على سبيل المثال، وصار عندنا اتحاد كيميائي، خوب عندنا أوزان جديدة، عندنا كذا، خوب وزن اللي كان إلى هذه الذرة دون هذه الذرة صار مختلف. خوب في بعض الأشياء يعني مع بقاء العناصر الأساسية يعني، لكنهما شيء جديد، تفتنا لو صفات جديدة. أحسن، تقدر تراجعها إلى خشبة وكذا. نعم، هذا هو من أحسن الأمثلة. طبعا الاحتراق، الذي الاحتراق يقولون بأنه من التفاعلات الكيميائية على كل حال. وهذه الحقيقة مستحيلة بالذات، وذلك لأن المتحدين بعد اتحادهما إن بقيا موجودين بخصائصهما وميزاتهما فلا اتحاد، لأن التعريف ماذا قال؟ شيء واحد، صحيح؟ فلا اتحاد، لأنهما حين ذاك اثنان لا واحد، صاروا اثنين وانت فرضهم واحد، هذا اللي قلناه قبل شوية. وإن عدم معا، عدم إعدام تام، أو زالت خصائصهما فلا اتحاد أيضا بل تكون موجود ثالث. هذا هو شيخنا هو أنت لازم أول شيء تحفظ التعريف. إذا أنت بتعبر عنه شيء ثالث، يعني مو الشيء الأول والثاني صار شيئا واحدا، يعني اختفت كل الميزات تماما، كل شيء، فهذا معناه أنه بعد هذا خرج من حدود. يعني التفت شيخنا إلى مسألة أنه هذا سوف يخرج من حدود مثلا واجبيته، هذا يخرج من حدود إمكانه فقره، هذا ما تقدر أنت تسويه. بعض الأشياء تخرج مثلا، بعض المميزات تتغير، بعض الأشياء تتغير، أوزان ما أوزان، هذه أشياء ليست بذاتية. أما إحنا نتكلم عن الأشياء الذاتية، إذا اختلفت تغيرت كذا يصير عندنا إشكال فيها، اتفقنا؟ على كل حال، وإن عدم معا أو زالت خصائصهما فلا اتحاد أيضا بل تكون موجود ثالث، وإن عدم أحدهما وبقي الآخر أيضا لا يوجد عندنا اتحاد، لأن المعدوم لا يتحد بالموجود. هذا وإن كان القائلون بالاتحاد يريدون معنى آخر مغايرا لما تقدم، فلا بد لهم من تصويره حتى نناقشه ونذعن به إن وافق العقل أو نرده إن خالفه، ولا يمكن بحال التعبد بمفاهيم مبهمة أو مستحيلة. بهذا ينتهي بحثنا في الصفات الإلهية بقسميها الثبوتية والسلبية، ونشرع فيما يلي بالبحث في أبرز تجليات الأفعال الإلهية وهي ثلاثة: النبوة، الإمامة، والمعاد. بالنسبة إلى طبعا الاتحاد، لا بأس أن يكون عندنا مثلا قراءة لبعض ما يوجد من الردود على النصارى مثلا، الرجوع على النصارى هناك عادة البحث يكون أوسع. فجيبنا الأرض يطلع اطلاع آخر على مثل هذا البحث حتى في كتاب موجود الرد على النصارى. النبوة مولانا العزيز في 5 دقائق سريعة نقول بأن النبوة نحن سوف نبحثها في جهتين. النبوة سوف نبحثها في الجهة الأولى من جهة النبوة العامة. ما معنى ذلك؟ النبوة العامة سوف نبحث ما معنى النبوة، ما هو المعنى، سوف نبحث ما هي الخصائص للنبوة، لماذا يجب أن يبعث أنبياء. سوف نبحث الصفات التي يجب أن تكون متوفرة في النبي. سوف أيضا ندرس هذه المميزات، هذه الخصائص، كيف نميز بينها وبين السحر مثلا. موعد نحن معاجز، انت تعرف ان هذا نبي او ليس بنبي بمعجزة، كيف تفرق بينها وبين السحر وما الى ذلك. هذه اشياء ندرسها عموما في النبوة، سواء كانت الى نبينا محمد صلى الله عليه واله او لغيره من الانبياء. وبعد ذلك ننتهي من هذه النبوة العامة للعموم، وبعد ذلك ندرس النبوة الخاصة لنبينا صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. ما معنى النبوة؟ إن الله سبحانه وتعالى حينما خلق هذا الخلق أرسل لهم أنبياء، أليس كذلك؟ ألم يرسل لهم أنبياء؟ أنت حينما تصورت أنه أرسل لنا أنبياء، فما معنى ذلك؟ النبوة هي من الإنباء، هو مرسول لك، إذن هو يخبرك وينبئك من النبأ، فيعطيك نبأ. فهناك هذا النبأ نبوءة، ينبئ. ألا تشاهدون أنتم في التلفاز يقولون هنا نشرة الأنباء أو نشرة الإنباء، أليس كذلك؟ مو صحيح؟ تارة تسمع كلمة الأخبار، تارة تسمع كلمة الإنباء، أليس كذلك؟ يعني هو ينبئ ويخبرك بما حصل. هذا النبي الذي جاء لنا بلطف الله سبحانه وتعالى إنما هو يخبرنا وينبئنا عما جاء في الأحكام، عما يسير حياتنا الدنيوية والأخروية، فإنه يفيدنا في معاشنا، فإنه يقنن لنا قضايا الاقتصاد والمسائل الشرعية التي تفيدنا في المعاش، أليس كذلك؟ فقال لنا الربا حرام، البيع حلال، المضاربة بهذه الطريقة، الجعالة بهذه الطريقة، الإجارة بهذه الطريقة، أليست هذه قضايا المعاش؟ وأيضا رتب لك أشياء أخرى من جهة صلاتك وصومك وحجك وغير ذلك، هذه الأمور التي تفيدك من الناحية الأخروية، من الناحية المعنوية، من الناحية السلوكية الأخلاقية. فإذا هذه جهة، وتلك أمور المعيشة من جهة، فهو يخبرك بما يريد الله سبحانه وتعالى حتى بعد ذلك تنتظم أمور الناس. إذا هذه النبوة هي سفارة بين الخالق والمخلوقين سفارة. بعضهم يقول بأنها سفارة، رسول يعني سفير من الله سبحانه وتعالى إلى هذه إلى هذا الخلق، فهو ينبئنا ويخبرنا بما يريده الله سبحانه وتعالى. فإذا عرفت ما هو معنى النبوة اللغوي، عرفت ما هو معنى النبوة الاصطلاحي، طريقة اتخاذ هذا النبي حينما روي صلاحه، انتخبه الله سبحانه وتعالى دون بقية الخلق، وجده كاملا لا يوجد هناك من وصل إلى مرتبته، فبعد ذلك أرسله إلى الناس فالله سبحانه وتعالى كرامة بهذا الشخص المخلوق حينما رأى منه أنه مختلف عن الآخرين كامل، حباه الله سبحانه وتعالى بالنبوة، حتى نحن نقول بعد ذلك أنه هذه المسألة مسألة جبرية. لا، أنت بعد تعترض يقول ليش ما أنا خلاني نبي؟ الله سبحانه وتعالى يعلم حيث يجعل الرسالة. أحسن. فالنبي صلى الله عليه وآله وصل إلى ذروة وقمة الكلام وقمة الكمال، ولذلك حباه الله بالرسالة وجعله أفضل الخلق وجعله خاتم الأنبياء وما إلى ذلك. كيف هي الطريقة التي يأتي لنا بها الخبر؟ وما كان كذا لرسول أن يكلمه الله كذا إلا من وراء حجاب أو وحي أو يرسل رسولا. يعني عندنا ثلاث طرق: وحي كما نحن نعهد بأن جبرائيل عليه السلام، صحيح شيخنا؟ إبراهيم جبرائيل عليه السلام كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله ويخبره بما يقول الله سبحانه وتعالى. من وراء حجاب كان من خلف الشجرة مثلا مع النبي موسى، أليس كذلك؟ والأمر الثالث ماذا؟ لا قلنا ويرسل الرسل يعني ملائكة من وراء حجاب. وعندنا الثالث نعم أو يرسل رسولا. نعم، الحجاب قلنا هذه الشجرة، تتذكرون كلام الله سبحانه وتعالى الذي تحدثنا عنه وقلنا بأن الله سبحانه وتعالى كلمه من وراء الشجرة وغير ذلك، تتذكرون؟ أو يرسل رسولا. نعم جيد، أو يرسل رسولا من خلال جبرائيل. هنا قال ماذا في الآية؟ وحي، أليس كذلك؟ ما يكلمه إلا وحيا، ما معنى الوحي؟ الوحي فيه عدة أقسام ومصطلحات، من ضمنها الإلهام، من ضمنها الإلهام، وهذا تجدونه أين؟ تجدونه في قضية مريم. مريم عليها السلام كانت قد ألهمت أن تخرج وتهز النخلة وما إلى ذلك، هذا كله بالإلهام. وأم موسى أيضا أن اقذفيه في اليم، هذا كله بالإلهام. لاحظنا هناك عندنا نوع آخر وهو عالم الرؤية، فإن النبي إبراهيم حينما كان مع ابنه قال إني أرى في المنام. لاحظوا، فرؤية الأنبياء كانت ماذا؟ أحسنتم، كانت رؤياه في المنام حقيقية، ولذلك طبق وذهب إلى إسماعيل. يقول إني أمرت من الله سبحانه وتعالى، حتى إسماعيل لم يستنكر ففعل ما تؤمر وسلم نفسه إلى أبيه حتى يذبحه. تفهمنا؟ فإذا هناك أنواع عندنا من الوحي، فهذا هو المقصود من هذه الآية: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي قدير. إن شاء الله بكرة نكمل بقية الدرس، وصلى الله على محمد وآل محمد.